أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في نجاسة الدم. نعم. سادسا، وأما الحكم بالطهارة على الخارج بالحك مع الشك، يعني لو فرضنا واحد يحك جسمه، يحك إيده أو ما شاكه، يحك جلده جسمه وخرج شيء وشك هذا الإنسان، قال إنه هذا اللي خرج. السائل الآن الذي يخرج عند الحك، هل هو دم أم ليس بدم؟ هل ليش يشك؟ ما أدري، مرة في مقام الدنيا ظلمة مثلا ما يشوف، أو أنه شك في أنه هذا ربما ليس بدم. بالنتيجة سمع، غض النظر عن سبب الشك، لو خرج بالحك شيئا يشك في أنه دم أم لا، فهل يحكم على هذا الشيء المشكوك، هل يحكم عليه بأنه نجس أم لا؟ تقدم في المتن المصنف يقول الحكم بمن؟ بالطهارة. زين، ما هو سبب الحكم بالطهارة؟ يقول فلأصالة عدم كونه دما، هذه الأصالة والاستصحاب بنحو قال بنحو العدم الأزلي. فالمصنف أجرى أصلا في الموضوع، مو أصلا في الحكم، أجرى الأصل العملي من جهة شنو؟ من جهة الموضوع والشبهة الموضوعية. فقال أنه أنت إذا شككت أنه هذا الخارج هل هو دم أو ليس بدم، يمكنك أن تجري فيه استصحاب عدم الدمية أو عدم كونه دما، وهذا الاستصحاب ليس من الاستصحاب العدم النعتي. لماذا؟ واضح، لأن اتصاف السائل بأنه دم، هذا الاتصاف بعد وجود السائل، لو عند وجود السائل، عند وجود الله يخلق الدم دما، مو أول شيء يخلقه سائلا بعدين يجعله دما. فمن هنا يكون وصف الدمية من الصفات العارضة، لو من الصفات الملازمة للذات عند وجودها، فيمكن فيها هذه الصفات التي تكون توجد عند وجود الذات. إذا أردنا نستصحب عدمها نختار يا عدم أزلي لو عدم نعتي، هذا هو العدم الأزلي، فنستصحب عدم الدمية الذي كان هذا العدم وين؟ قبل وجود المشكوك أصلا، قبل وجود هذا السائل المشكوك، فهو قبل وجوده لا هو موصوف بالدمية ولا هو موجود بذاته، فبعد أن وجد السائل وجدت ذاته، أما صفة أنه دم شاكين أنها موجودة أم لا تزال على وضعها السابق، فنستصحب شنو؟ عدمها، وهذا ما يعبر عنه بمن؟ بالعدم الأزلي. مشكلة العدم الأزلي هنا، مشكلة هذا الاستصحاب هنا، أنه يشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول، طبعا كلا الإشكالين مبنائي، إشكالين اثنينات المبنائيات. الإشكال الأول، قد لا نقول بحجية الاستصحاب بالعدم الأزلي. من يذكر ليش لا نقول به؟ ليش نشكك به؟ من يذكر؟ أحسنت، ليس استصحابا عرفيا. الاستصحاب ينزل على يعني ظاهر أدلة الاستصحاب، أن الإمام عليه السلام يرجع الناس علما، يرجع الناس إلى مرتكزاتهم العرفية في أنه الحالة المتيقنة السابقة لا تنقض بشك لاحق، أو بشك لا تنقض بشك، اليقين السابق والاستدلال بالاستصحاب. ربما بعضهم يستدل، وكثير منهم أصلا يستدل، يقول حجية الاستصحاب أكثر ما يستدل بها بالسيرة، سيرة عقلائية، ما يحتاج سيرة شرعية، سيرة عقلائية على إبقاء ما كان على ما كان. بل بعضهم بالغ حتى ذكر أنه من أدلة الاستصحاب شنو؟ سيرة الحيوانات. يقول حتى الحيوان هم من يعوف عشه أو يعوف مكانه، يقول من بعد مدة شي يسوي، يرجع لنفس المكان، يقول هذا هم عند استصحاب الحيوان. هسه احنا ما بدنا نبالغ المبالغة، بس نريد نقول أنه الاستصحاب بالنتيجة أمر عرفي. ف فالعدم الأزلي ترى مو عرفي تماما، مو عرفي، ولهذا صعب شوي تصوره حتى على الأذهان العرف، يقولهم أكو عدم يسمونه عدم أزلي قبل الوجود. هذا الإشكال الأول على استصحاب العدم الأزلي. لهذا إذا واحد بكم لا يقول بحجية الاستصحاب في العدم الأزلي، إذن هذا الأصل لا يمكن أن يجري عنده هنا، فيبقى المسألة الخارج بالحك، ما نقدر نحكم عليه بالطهارة لأجل هذا الأصل. الإشكال الثاني الذي يمكن أن يورد وهو أيضا مبنائي، حتى لو قلنا بحجية الاستصحاب في العدم الأزلي، ولكن هذا الاستصحاب جاري بها شبهة، هنا شبهة موضوعية، فلو فرضنا أنك من القائلين بأن الاستصحاب لا يجري في الموضوعات، أيضا هذا الاستصحاب لا يكون حجة عندك. من اللي يقول بهذا القول؟ الشيخ الأنصاري يقول بهذا القول، يقول بعدم جريان الاستصحاب وين؟ في الموضوعات وفي الشبهات الموضوعية. وعكس أو نقيض منه سيد الخوي ذهب إلى قول معاكس تماما، فذهب إلى القول بأن الاستصحاب لا يجري في الشبهات الحكمية ويجري فقط وين؟ في الشبهات الموضوعية. إذن إحنا لهذا يقول المصنف مشيرا فبالنتيجة إذا إحنا ما جاءوا الاستصحاب رح نلجأ إلى الطهارة. يقول المصنف ومع عدم التسليم به ياهو به، يعني باستصحاب العدم الأزلي ليش ما نسلم به؟ قلت لك لأحد الإشكالين إما هذا أو ذاك، يا لي أجبك، مع عدم التسليم به يمكن التمسك بأصل آخر وهو شنو؟ بأصالة الطهارة. زين نقول له شيخنا ليش طولت المسافة؟ لماذا طولت المسافة؟ هو من البداية يقول نتمسك بأصالة الطهارة، ليش تحتمل أكو استصحاب والاستصحاب على القول؟ كان من البداية بإمكانك أن شو تقول طهارة الخارج بالحك دليلنا الوحيد هو شنو؟ أصالة الطهارة، ليش تروح للاستصحاب؟ الجواب هذا واضح، الجواب عنه مو تذكرون الجواب عن هذا السؤال؟ الجواب أكثر من مرة وضحنا أنه مع أن الاستصحاب أصل محرز فيه نوع كاشفية وإن كانت ناقصة، بخلاف أصالة الطهارة فهو أصل عملي غير محرز ليس فيه أي جنبة كاشفية، ولا بد في مقام الاستدلال من تقديم الأصول المحرزة على الأصول غير المحرزة، وهذا بحث تقدم منا مرارا وتكرارا. لهذا هو يقول المصنف ومع عدم التسليم به يمكن التمسك بأصالة الطهارة، أما لو سلمنا به لا نلجأ إلى أصالة الطهارة، بل سيكون دليلنا هو نفس الاستصحاب. زين أصالة الطهارة هم تشترط شرط حتى تجري هنا، قال يمكن التمسك بأصالة الطهارة مطلقا لو على مبنى، يقول على مبنى، ما هو المبنى الخلافي؟ بناء على جريانها، يعني جريان أصالة الطهارة وين؟ عند الشك في النجاسة الذاتية، لأن هناك خلاف تقدم أيضا أن أصالة الطهارة تجري في الشك في النجاسة الذاتية والعرضية لو تختص بأحدهما، واضح أنه إذا شكيت أنه هذا الدم لو لا هذا شك في شنو؟ إذا شكيت في نجاسة الدم، خلينا نقول إذا كان الشك في نجاسة الدم هذا شك في النجاسة الذاتية، فحينئذ هناك بحث أنه أصالة الطهارة تجري عند الشك في النجاسة الذاتية أم لا، تقدم هذا البحث أيضا، وقلنا الخلاف في قراءة الرواية، هل هي الرواية تقرأ بطريقة كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر أم أنه قذر؟ قذر يعني فعل راح يصير تقذر، يعني على الخلاف اللي تقدم سابقا. نعم لا هو ما شكك في أصل الاستصحاب، الاستصحاب الحمد لله لم يشكك به أحد، يعني حسب معلوماتي قال إذا أكو شاذ نادر، إذا أكو خافان الإمام هو الاستصحاب هو أبي أقوال، كل شيء هو أبي أقوال، بس إذا واحد يشكك بحجية الاستصحاب ما عندنا واحد يشكك، مو عندنا، يعني خلنا أقول لك شاذ حتى لا أكون مجازف، شاذ الذي يشكك بحجية الاستصحاب بالجملة بنحو الموجبة الكلية أو بنحو السالبة الكلية لا شيء من الاستصحاب حجة، لا هذا اقول لك جد اذا مره اقول لك ماكو وخاف تلقى لي واحد من المخالفين، جزء المخالفين انتم ايش سوالف، اما علماءنا لم يقل، واذا تقول لي واحد من المخالفين او من المؤلفين تلقى لك جزء انا معلوماتي متامه، اقول لك هذا شو يعتبر؟ شاذ نادر. إذن النقاش عندما نقول ومع عدم التسليم به ما نتكلم عن حجية الاستصحاب بما هو بالجمل. لا، الاستصحاب بصورة عامة بنحو الموجبة الجزئية هو حجة ويقدم وهو سيد الأصول، لكن يبقى الكلام وين في بعض أفراد الاستصحاب، هل هي حجة أم لا؟ بعض أفراد الاستصحاب، لهذا هنا يا استصحاب هنا عدم أزلي، عدم الأزلي وبعض صديق الاستصحاب. فأنت شو تقول؟ تقول إذا كان استصحاب سيد الأصول ما شو؟ لا، سيد الأصول هو على عين الله إذا ثبت حجيته، واللي ثابت حجيته استصحاب في الجملة، أما بالجملة كل استصحاب حجة لا هذا لم يثبت. من ضمنها هو استصحاب العدم الأزلي، استصحاب القهقرائي، بعض أنحاء الاستصحاب ما ثابت أنها حجة، يقول استقبالها مفترض يقالها منه مو عرفي. زين، قال وأما الحكم بالطهارة على المشكوك، يعني ما السائل المشكوك، خلينا نقول سائل المشكوك مشكوك في أي شيء، يعني مشكوك في أنه دم أم لا، بس هاي المرة مو بالحك، هاي المرة دي ظلمت أنه هو ظلام، ظلام أنا إيدي لامست فد شيء، يدي لامست سائلا ما في الأرض على الفراش ما أدري وين، لقيت أشك يجوز هذا دم ويجوز مو دم، فهنا شحكم يقول أحكم بالطهارة. شنو السبب؟ يقول نفس الفكرة، فلذلك أيضا، شنو لذلك؟ نفس الفكرة، هم أولا استصحاب عدم أزلي بأنه ليس دما، إذا تقول هذا الاستصحاب ما يجري نجري شنو؟ نجري أصالة الطهارة بناء على جريانها عند الشك في نجاسة الذات، يقول نفس الفكرة، ما كفت فرق كبير. ثامنا وأما عدم وجوب الاستعلام، يعني لا يجب عليك أن تستعلم حال هذا السائل المشكوك الذي خرج بالحك أو خرج أو رأيته أو عفوا لامسته وين؟ في الظلام. وهذا صاحبنا اللي قبل شوية سألنا، افترض شخصين، مو شخص واحد، شخصين سألونا سؤال واحد، كل واحد سأل سؤال، أحدهما قال خرج بالحك شيئا سائلا أشك أنه دم أم لا، ايش قلنا له؟ أصالة الطهارة. جاء الثاني قال خرج مو بالحك، لامسته سائلا في الظلام أشك أنه دم، شنو حكمي؟ قلنا له شنو؟ طاهر، أصالة الطهارة مثلا، أو استصحاب عدم أزلي بكيفكم. المصنف شو يقول؟ أول مصنف هم نفسهم راح يسألون، يقول هسه أنت حكمت في أصالة الطهارة، شو ما طلبت منه أنه الاستعلام ممكن؟ يمكن استكشاف حاله لو ما يمكن استكشاف حاله؟ إذن فالحكم بالطهارة مطلق لو مقيد في حالة عدم التمكن من استعلام الحال. الفحص يعني هل يجب الفحص؟ شو قلت لي طاهر قبل قلت لي طاهر، لو لا المفروض شو تقول لي؟ المفروض تقول لي أوقف، هل يمكن لك أن تستعلم حال الدم؟ فيكون هناك تفصيل، إذا كنت متمكنا من استعلام حال هذا السائل مدة حال هذا السائل تقدر تستعلم حاله؟ أقول لي يعني بالظلمة بس أقدر أشغل اللايت وأشوفه دم، طيب ظلام بس أقدر أتخلص من هذا الظلام بين أذهب إلى الجهة المنيرة. فإذا السؤال الآن للمصنف أنه الحكم بالطهارة فيه تفصيل من جهة وجوب الاستعلام وعدم وجوبه، أو كان الاستعلام العفو عدم كان، لو ما فيه تفصيل المصنف شي يقول؟ يقول لا، أصلا مو واجب الاستعلام، لا يجب عليه الاستعلام، وإن كان بالاستعلام يعني باستكشاف الحال وبالسؤال بالاستعلام سيحصل له شنو؟ سيحصل له افترض اليقين بأنه إما دم نجس أو شنو؟ أو سائل طاهر. فحصول المكلف الآن هو شاك، لو عالم مكلف شاك يقول بس أنا ترى شوف صحيح هسه شاك، أنت الشاك إيش أجريته بيه أصل؟ أجريته بأصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، يلا بس أنا هسه أستطيع شنو؟ أستطيع استعلام الحال، فأستطيع أن أخرج من حالة الشك إلى حالة العلم واليقين، يجب علي أن أستعلم ويجب علي أن أخرج من حالة الشك والتردد إلى حالة اليقين، لو مو واجب، لو مو واجب. هنا وقع بحث مهم جدا ومن القواعد المهمة في الفقه، أنه هل يجب الاستعلام في الشبهات الموضوعية أم لا يجب، وهل يجب الاستعلام في الشبهات الحكمية أم لا يجب. عندنا مرة شبهة حكمية ومرة شبهة شنو؟ موضوعية. فالسؤال يجب الاستعلام في هذه أو تلك لو ما يجب؟ احنا عندنا أدلة البراءة، براءة عندنا براءة عقلية وبراءة شنو؟ شرعية. البراءة الشرعية رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الناس في سعة ما لم كذا يعلم مثلا مبالي الرواية. فالناس في ساعة أو خلينا نقول ناخذ هاي الرواية الواضحة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هيا براءة، براءة شرعية، وهناك براءة عقلية. شو تقول؟ تقول أنه من ذكر قبح العقاب، يقبح العقاب بلا بيان. هاي عقل، عقل ثبت البراءة. البراءة العقلية والشرعية، خلينا نركز على العقلية. البراءة العقلية بالخصوص، حتى شرعية البراءة العقلية بالخصوص أيضا، والبراءة مطلقا، البراءة مطلقا مقيدة بمن؟ بعدم وجود البيان والعلم. أما إذا أكو بيان وعلم بعد أكو موضوع للبراءة؟ ها؟ لا، إذا أكو بيان لا يصار إلى أصالة البراءة. لا براءة عقلية، لأن البراءة العقلية شو تقول؟ يقبح العقاب بلا بيان. أما مع البيان يقبح، لا يحسن العقاب، يحسن. كذلك البراءة الشرعية تقول رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فإذا علموا رفع، لو لم يرفع لم يرفع. إذن البراءة مطلقا مقيدة بعدم وجود بيان، فمع وجود البيان يرتفع موضوع البراءة، فيثبت في ذمتك البراءة. للتكليف بعد تكليف سياسات اشتغال، بعد تشتغل تعمل يعني. من هنا الفقهاء والعلماء ذهبوا الى هذه الفكرة، قالوا انه مرة هناك بيان فاكيد ما تشتغل البراءة، ومرة نحتمل وجود البيان. لو فحصنا نحتمل وجود البيان بحسب الفحص المتعارف، يصير نغض الطرف عن الفحص ونروح القاعدة رفع عن امتي، يقول لا، المولى يوم القيامة عاتبني، يقول انا رفعت عنكم ما لا تعلمون، او بيان انا قلت يقبح، او عقلكم قال يقبح العقاب بلا بيان، وانا بينت لكم، بس انتم ما قاعد، انتم لم تلتفتوا الى بياني، فاني من حقي اعاقبكم لو يكون قبيح. اعيد السؤال. حتى عرفياتها عرفيا خو يقبح العقاب بلا بيان، حتى من المولى العرفي. فالعبد شي يقول؟ العبد يقول اني صميت اذني، ابني سددت اذني حتى لا اسمع اوامرك، فانا ما سمعت، اذا ما عندي بيان. معذور العبد؟ المولى يقول له الم امرك بان تاتي الي بالماء؟ يقول له ما سمعتك، تعمدت ما اسمعك حتى لا يصير عندي بيان، فانا ما عندي بيان. يقول لا، لكن هذا تقصير في تحصيل البيان. واضح؟ انت تعلم باني بصدد الامر الان، ما يصير تسد اذنك عن البيان. بطريقة اخرى نقول هكذا، بطريقة اخرى، مرة البيان واضح، واضح هاي، مرة البيان محتمل موجود في المضان، يعني في الاماكن اللي هي يتوفر بها البيان، فهل يقال نغض الطرف عن هذا البيان المحتمل ونلجأ الى اصالة البراءة كافي في براءة الذمة؟ لو المولى من حقه ان يعاقب يوم القيامة. يعني مثلا انا عندي شنو؟ أشك أن الدعاء عند رؤية الهلال واجب لو مو واجب. أقول لو كان واجبا وتركه فرضا حرام لبينه المولى. وأنا ما سامع واحد يقول لي الدعاء عند رؤية الهلال واجب، إذا أنا ما راح أدعو عند رؤية الهلال. تشكل علي أنت إشكال لطيف، تقول أنت قرأت الكتب الفقهية، مو الفقهية، قرأت كتب الروايات الوسائل شفتها؟ لا ما شفتها، مو خاف اشوفها، خاف افتح الوسائل ويطلع الحكم واتورط. لا، انا ما راح افتح الوسائل، ما ارضى اشوف الحكم اصلا. هذا يسوي لي معذورية لو ما يسوي لي معذورية؟ هو البيان محتمل، انا ما قلت لك هو الرواية موجودة 100%، ولا بنفس الوقت نفيتها 100%. يحتمل اذا بحثت في مضانه اجد، ويحتمل ما اجد. كافي هذا لرفع العهدة؟ يقول الاعلام لا، هذا مو كافي، لابد ان تبحث عن البيان في مظانه. بس احنا ما نطلب منك اكثر من البحث المتعارف، يعني احنا ما نقول لك لابد ان تحصل البيان الواقعي، لا، الواقعي ما مطلوب منك، مطلوب منك يا بيان الظاهري. يعني اذا رب العالمين في لوحه المحفوظ كاتب ان الدعاء عند رؤية الهلال واجب، واللي تركه حرام يعاقب، بس انا يشهد الله علي ما خليت رواية ما شفتها، الوسائل كلها فتحتها، الكتب الأربعة راجعتها، الكتب المتعارفة حتى البحار وأمثلة راجعتها وما لقيت، معذور لما معذور؟ هم رب العالمين يقول لا مش عليه أريد منك الواقع، أريد منك إلا اللوح المحفوظ. لا هذا واضح، هذا ما يعاقب. لكن مرة واحد يقول أصلاً ما فتحت الكتب، كتب الأربعة ما فتحت ولا شفت الوسائل، هذا هم نفس الشيء هم يقال معذور؟ لا، هذا يعتبر مقصراً، فلا ينطبق في حقه شنو قبح العقاب بلا بيان، بل ينطبق في حقه شنو حسن العقاب، لأن البيان موجود في، يحتمل وجود البيان في مضامه، لكن هو شنو هو قصر في البحث. فعلى على هالكلام هذا، ما هو الأصل، ما هو الأصل في الشبهات الحكمية؟ البراءة لو وجوب الفحص، شو تقولون ها؟ على هالكلام هذا اللي هسه وضح لكم، ما هو الأصل في الشبهات الحكمية وكذا الموضوعية؟ مفروض ما هو الأصل؟ وجوب الفحص لو عدم الاستعلام والاكتفاء بمن؟ بالبراءة. شو تقولون؟ اللي واحد بيكم يقول عدم وجوب الاستعلام، شو نقول له؟ نقول له على حد شك يمكن لشخص أن ما يصلي وما يصوم ولا يتعبد بأي عبادة، بس بشرط شنو؟ بشرط ما يسمع الأحكام الشرعية من أحد، ينعزل عن الناس أو يروح في منطقة نائية حتى ما حد يجي ولا كتاب يمه ولا يفتح له كتاب ولا يفتح له فضائية دينية، حتى لا يورط نفسه بمن، لا يورط نفسه بثبوت الأحكام. يقول لك أنا الحمد لله ما حد قال لي صلاة واجبة، يوم القيامة يحكي، يوم القيامة يقول لا ما حد قال لي صلاة واجبة، ما حد قال لي صوم واجب، ما حد قال لي كذا واجب، ما حد قال لي كذا حرام، فأنا معذور، يقبل العقاب بلا بيان. نقول لا، أنت قصرت في البحث، البيان موجود عندك، بس أنت تبحث في مضاني كتاب لو فات حتى تعرف هاي الأمور. واضح شلون؟ الجواب لا، لا يعذر هذا، ولا يمكن له تطبيق قاعدة قبح العقاب بلا بيان وأمثاله. ملخص الكلام أنه الأصل في الشبهات سواء كانت شبهات حكمية أو شبهات موضوعية، الأصل شنو؟ وجوب الفحص والاستعلام لو الاتكال على قاعدة قبح العقاب، وجوب الفحص. فإن حصل اليأس، بس اليأس متعارف الريد، مو يأس بحسب ما هو موجود في الواقع، فإن حصل اليأس يصار علما بعد، يصار إلى قبح العقاب لا بين معذور يصير. هذا الأصل في الشبهات الحكمية والأصل في الشبهات الموضوعية، هذا حكي مطابق للأصل. اللي الشيء اللي صار الاستثنائي، الأمر الاستثنائي الذي حدث، أنه في خصوص الشبهات الموضوعية، في خصوص الشبهات الموضوعية وجدت نصوص، وجدت روايات، هذه الروايات ذكرت أنه لا يجب الاستعلام في الشبهات الموضوعية. لولا هذه الروايات لقلنا بشنو؟ لقلنا بوجوب الاستعلام فيها كما هو واجب الاستعلام وين؟ في الشبهات الحكمية. لكن الحمد لله الروايات خاصة دلت انه في الشبهات الموضوعية لا تسأل. اذا انت تمشي واحد جاب عليك ما يدك الا شنو طاهر لو نجس، امشي لا تستعلم، ما واجب عليك تستعلم. هو انا اقول لك اذا استعلمت انت وعرفت انه نجس اكيد واجب عليك الطهر الثوب، لكن اصلا واجب علي استعلم لو اقول اسكت تحكي خليها سكت خل امشي، ها يجب الاستعلام لو ما يجب؟ دلت نصوص على هذا المعنى، نصوص كثيرة متضافرة دلت. أنا حاب أذكركم بس نص واحد قريب يعني الفكرة، يقول رواية عمر بن حنظلة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني تزوجت امرأة فسألت عنها فقيل فيها، يعني أنا زوجتها بس ما مشيت، ما قد كان بإمكاني ما أستعلم، لكن أنا استعلمت، أنا دورت، سألت عنها هاي شنو أخبارها، هاي خما متهمة بالزنا خما كذا، يقول ثقيلة فيها يعني شككوني بيها، بعدهم الناس هم حجروا عليها هاي المرة. شو يقول الإمام؟ قلت لأبي عبد ها يعني فقال الإمام شو جاوبه؟ وأنت لما سألت؟ يا قالك سأل مشيها ليش تسأل؟ وأنت لما سألت؟ ليس عليكم التفتيش. قال ليس عليكم التفتيش، هاي ليس عليكم التفتيش يقصد شنو؟ المورد كان شبهة موضوعية. وهكذا في شبهات أخرى، اللي مي مثلا لامسني ماء وأشك فيه، فلبست ثوبا وأشك فيه، دلت نصوص على عدم وجوب الاستعلام في الشبهات الموضوعية. لأجل هذه النصوص خرجنا منين؟ من القاعدة. وإلا ترى مقتضى القاعدة شنو؟ مقتضى القاعدة وجوب الفحص. أما الشبهات الحكمية فباقية على شنو؟ على الأصيل، وهو شنو؟ وجوب الاستعلام فيها. ما يصير تقول والله شبهة حكمية أنا ما أدري هذا الحكم واجب عليه لو لا، ما يجب الاستعلام، أصل البراءة. لا، إذا هيك يمكن لشخص، قلت لك يمكن لشخص بهالطريقة أن ما يتعبد بأبسط العبادات بحجة شنو؟ بحجة أنه مو واجب الاستعلام. لا، هذا الطريق مسدود عند الناس. دلت النصوص انه يجب على الجاهل ان يتعلم، يجب على الذي لا يعرف الحكم ان يسأل، وان الله يقيم عليه الحجة يوم القيامة. فان قال انني لم اعلم يقال له، هو واضح الرواية المشهورة في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة، يأتي العبد يوم القيامة فيقال له لم لم تعمل، فيقول لم اعلم، فيقال له لم لم تعلم، يقول فينقطع السؤال، يسكت هذا العبد ما عنده جواب، يستحي من شنو صحيح أنا لم أعمل لأني لم أعلم. زين الله هم ما يقول له هاي روح ليس عليك شيء، ما يقول له رفع عن أمتي من أعلم، لا يسأله يقول زين لماذا لم تتعلم دينك؟ بس هذا وين بيشبه مختص، هذا في الشبهات الحكمية، أما الموضوعية لا يسأل لما لم تسأل. قال المصنف وأما عدم وجوب الاستعلام يعني استعلام في المشكوك كون دم لظلمة أو مشاكل، فلكون الشبهة هنا شبهة موضوعية وقد اتفق على عدم لزوم الفحص فيها يعني في الشبهات الموضوعية، فيمكن إجراء أصالة البراءة فيها بكل سهولة ومن دون تحديد أو تقييد بوجوب الاستعلام. مصنف جاب لشاهد معين، شاهد هذا وفي صحيحة زرارة الثانية، هذا صار الاصطلاح الثانية والثالثة، لأن هو زرارة عنده ثلاث روايات بالاستصحاب، فصار نوع من أنواع الاصطلاح، صحيحة زرارة الأولى، صحيحة زرارة الثانية، صحيحة زرارة الثالثة، صار من يعني نوع من التواضع عند الأصوليين يسمونها الأولى الثانية الثالثة، هو عنده ثلاث روايات، فهنا تعبير الثانية شو يقصد بها ثانية؟ ثانية وين يعني في كلامه هو مصنف؟ لا يقصد الثانية بحسب ما هو الموجود في أدلة الاستصحاب، حتى ذهب اصطلاحا انه زرارة له صحيحة اولى وله صحيحة شنو ثانية وله صحيحة ثالثة. المهم في صحيحة زرارة الثانية سندها واضح جدا، محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة، ما بيها شيء، هذا السند تقدم اكثر من مرة. المهم الرواية هكذا، من ضمن هي بداية السؤال يسأله عن بداية السؤال أنه يسأله عن أصاب ثوبه دم رعاف، ويقول له الإمام يقول له أنت متيقن فلكن قد يقينك بالشك، لكن السؤال هكذا يقول فهل علي إن شككت في أنه يعني أن الثوب أصابه شيء فهل علي أن أنظر فيه؟ واجب علي أنا شكيت أن أصابه شيء، هل علي أن أنظر فيه وأستعلم حاله وأتأكد أنه نجس أم لا؟ هذا هو يعني سؤال عن شبهة موضوعية، يجب استعلام لو ما يجب؟ فقال الإمام لا يعني شنو ليس عليك ذلك، إذا مو واجب، هو هذا جيد، هذا المقدار من الجواب كلش كافي، لا مو واجب عليك، لكن أنت لا تسويه، أكو محذور؟ ما أكو محذور، كيف؟ واضح واحد يريد يحتاط الدين أكثر يسأل، يعني هذا صاحبنا اللي تزوج وسأل عن زوجته، هو جيد إحنا هذا عرفه نحن نحب، يعني ماكو واحد بينا هسه يتزوج وما يسأل عن زوجته، واضح هذا. بس السؤال الشرعي هو واجب لو مو واجب؟ ها واجب يستعلم حاله حتى يشوف انه هذا الجواب اصل مو واجب، لكن اذا يريد جيد هذا الشيء قد يكون شيء راجح في نفسه، خاصة في مسائل مرتبطة بالزواج، زواج خطير يعني جدا، هسه ما يجوز صاحبنا زواج متعفة امر وقتي، بس اذا كان زواج دائمي لا هذا عمر وهاي عائلة اكيد لازم تنظر في زوجتك هاي راح تبتلى بها وتتورط بها. زين فالامام عليه السلام هنا في محل البحث، في بحث انه يقول اصاب ثوبي دم رعاف وانا ما متاكد انه وين وقع الدم هنا لو هنا، فانا واجب علي اشوف استعلم حاله، الامام يقول مو واجب عليك، هذا اذا الحدث سينفعنا في بحثنا، وهو شنو؟ وهو انه لا يجب الاستعلام في الشبهات الموضوعيه، لكن الامام شو يقول له؟ يقول له جيد انت لا فيك تستعلم، هذا من باب انك انت محتاط لدينك ماكو مشكله لك ذلك، لكن هو واجب؟ الجواب ليس واجب، لهذا قال ولكنك انت ليش تنظر فيه؟ إنما تريد أن تذهب بالشك الذي أو تذهب أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك، بس هو واجب عليك ذلك لو مواجب؟ أنت تقول لا أنا أريد خلص من الشك بكل توابعه وشراشيره، ما أريد أرتاح عني، يجب ماكو مشكلة كذلك، لكن هل هو واجب في نفسي؟ الجواب لا. زين واحد بيكم يشكل يقول لعل هذه الرواية لا يحتج بها لأن الرواية واردة في خصوص دم الرعاف، بينما احنا نتكلم عن منه نتكلم عن مطلق الفحص او مطلق الاستعلام في الشبهات الموضوعية، واذا واحد بكم يقول لي دم نتكلم عن دم رعاف الا كل دم نجس، جواب كل دم نجس، فاذا الرواية لا يستدل بها لان موردها خاص القاعدة في مثل هذه المواضيع أنه يقول المصنف ولا خصوصية للمولد، هذا ما له خصوصية، خصوصية مجرد أن السؤال عن دم الرعاف هنا ماكو دليل على أنه مختص بمن مختص الحكم بعدم وجوب الاستعلام هنا بحالة دم الرعاف. تقدم هذا البحث منا أيضا في أكثر مرتين أو مرة ذكرنا أنه يمكن تجريد المورد عن الخصوصية وأنه سميناه إلغاء الخصوصية، وبعضهم يعبر عنه بتنقيح المناط أو شبيه بهذا التعابير. فهناك خصوصيات يمكن إلغائها ويمكن أن يطمئن بإلغائها. مثلا هو شيء يقول له أصاب ثوبي دم رعافة، زين هل يقال أنه هذا الحكم يعم جسمه؟ هو قال أصاب ثوبي ما قال أصاب بدني، فإذا أصاب بدني يختلف الحكم؟ هل أنت أيها المستمع أيها اللي عندك ذوق فقهي أو ذوق عرفي تحس أنه أكو فرق في الحكم بين أن يصيب الدم أصاب ثوبه أو أصاب بدنه؟ لو تقول لا هو هذا ما كفر، لماذا أنت الآن هنا مطمئن بإلغاء الخصوصية؟ لأن تقول ما يعقل أنه هناك هاي في أحكام الطهارة والنجاسة ما كفرق بين أن يكون الدم أصاب الثوب أو أصاب البدن. أكو أصاب، إذا هذا عندكم بعضكم يشكك في خلطكم مثال ما حد يشكك به، هو يقول أصاب ثوبي، فالثوب نسبه علما لنفسه، زين إذا مو ثوب زرارة ثوبي أنا أكو فرق؟ زرارة يقول أصاب ثوبي دم رعاف، زين أنا أصاب ثوبي دم بس أنا خو مو زرارة، الحكم يشملني لو ما يشملني؟ يشملك. إيش عجب ليش ألغيت خصوصية زرارة؟ تقول لي أنا أطمئن بأنه المولد هنا أكيد تلغى خصوصيته، لأن ما معقول الأحكام الشرعية خاصة بزرارة. واضح إذن، فهناك موارد يكون فيها إلغاء الخصوصية يصل إلى مرحلة الاطمئنان، وبعضها مرحلة القطع كما في زرارة، يعني أنا أقطع بأن زرارة ليس له حكم خاص بالشريعة يختلف عن حكمي أنا. فلهذا الدم لو أصاب زرارة وأصابني الحكم شنو؟ واحد، ولا خصوصية لزرارة في الشريعة. نعم لو كان غير زرارة كالإمام المعصوم يحتمل له خصوصيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات، مثلا تجب عليه صلاة الليل، تزوج من تسع، لكن زرارة أكو فوق عني ما أكو. فإذا هاي إلغاء الخصوصية إذا وصل مرحلة الاطمئنان بإلغاء الخصوصية، إذا وصلت أنت أيها الفقيه إلى قناعة أو إلى اطمئنان أو قطع بإلغاء الخصوصية لك ذلك. أما إذا صار المورد مشكوك لا، هنا لا يصار إلى إلغاء الخصوصية، ويكون إلغاء الخصوصية نوع من أنواع شنو؟ المجاز. يعني شنو نسمي إحنا بالإصطلاح الفقهي؟ قياس الحنفي. يصير إلغاء الخصوصية بهذا المستوى يصير قياس حنفي، وهذا اللي كتبه أبو حنيفة يلغي الخصوصيات في يعني بطريقة ما تولد لا اطمئنان ولا علم، بل هي شك في شك في شك، جهالة تامة. يقيس هذا على ذاك، يقيس قطرات الخمر على قطرات الرضاع، فيقول إذا كان قطرة الخمر قليله وكثيره حرام فالرضاع قليله وكثيره ينشر الحرمة. شنو الربط؟ ما أدري. يقول هاي الشرع بما أنه لم يفرق بين القطرة والقطرات في الخمر، فهو لابد أن لا يفرق بين القطرة والقطرات وين؟ في الرضاع. مجازفة عجيبة جرى. يعني الشرع بما أنه ثبت وجوب الكفارة، كفارة الجمع على من وطأ حراما، يعني زنا في شهر رمضان، هذا عليه كفارة جمع، فكذلك ستكون كفارة جمع على من يأكل في شهر رمضان وأكل حلال، هاي أيضا مجازفة. ربما هناك خصوصية في الزنا لأنه حرام، لأنه إفطار عن الحرام. يقول المصنف ولا خصوصية للمورد، يقصد يا مورد، يعني المورد كلام زرارة هو في الدم أو دم الرعاف بالخصوص. الخمر والنبيذ يأتي كلام عنهم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.